الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما خلق الخلق ابتلاهم وأعطاهم موارد العلم وبين لهم الطريقة التي إذا سلكوها نجوا في الآخرة وسعدوا في الدنيا، وبين لهم الطريقة التي إذا سلكوها خسروا في الآخرة، وجعل أهل الأرض منقسمين إلى قسمين لا ثالث لهما. الأول من استقام على شرع الله فله الجنة، والثاني من انحرف عن شرع الله وكفر بالله فله النار. وهذان الصنفان يتخذان طرقا وأشكالا وأساليب في كتاب الله تعالى عديدة. قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال جل وعلا: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال جل وعلا: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال جل وعلا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ولما كانت هذه الدنيا دار تكليف ودار عناء، وكانت أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من أعمار الأمم السابقة، أكرمها الله بأن جعل لها مواسم تعوض فيها قلة أعمارها، فجعل لنا مواسم مربحة وفيها من النفع ومن الربح ما لا يعلمه إلا الله. فكان من هذه المواسم وقوف المسلمين بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، فإن العبد يأتي بذنوب مثل الجبال، ظلم وشتم واغتاب وفعل كل الذنوب، ثم يأتي لربه تائبا باكيا متضرعا فيخرج من عرفة ولا ذنب عليه. فلذلك هذه الأيام وهذه المواقف ينبغي للعقلاء أن يغتنموا الفرصة ولا يضيعوها، لأن الخسارة الحقيقية للذين ماتوا وهم على ضلال، وهم على شقاء، وهم على انحراف. هؤلاء هم الذين خسروا الخسارة الكبيرة التي لا وراء وراءها. أهل القبور الآن كل واحد منهم يتمنى أن يرجع للدنيا ليقول لا إله إلا الله، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، شاهدوا الحقيقة ولا يستطيعون أن يعملوا. أما نحن في الدنيا الآن فالحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة قبل أن تفوت علينا الفرصة، ينبغي أن نغتنم بقاءنا في الدنيا فنتوب ونعمل ونخلص ونخطط لأن نكون من الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم كما قال تعالى يجعل الولدان شيبا. الساعة إذا جاءت أمرها لا يعلمه إلا الله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها لو كانت لها حمل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله تعالى رحمه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل لها هذه المواسم التي تنال فيها الخير الكثير مع العمر القليل. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد سبق أن قلنا إن الحجاج يبيتون الليل في مينا ويقيلون اليوم فيها ويصلون فيها خمسة فروض، وأن هذا لا أعرف حدا قال إنه واجب، وإنما هو سنة. صلاة الظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مينا للحجيج هذا سنة، فمن استطاعه يفعله، ومن لم يستطع أن يفعله أو جاءه عذر لا شيء عليه. وينبغي للمسلم أن يتعود على أن يأتي بالعبادات على الطريقة الأكمل، ولا يتعود على أخذ الرخص في كل شيء حتى يضعف دينه ويقل أجره. ينبغي للمسلم إذا أراد أن يمارس العبادة يأتي بها بأكمل طريق، يأتي بالطمأنينة، يقرأ الفاتحة، ويأتي بالحروف من مخارجها ويعطيها صفاتها، ويعلم أن قراءة القرآن من غير تجويد مش أقل ما يقال فيها خلاف الأولى. لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بالتجويد. قال إمام الفني ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وبعض المسلمين يكون على طيبة وعلى محبة الخير ويهجم على المصحف من غير شيخ، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. لا يجوز للمسلم أن يقرأ في المصحف إلا إذا صحح القراءة على شيخ، لأن رسم المصحف العثماني فيه حروف زائدة. إن يكن منكم مئة في المصحف العثماني الميم وراها ألف ومجعولة على رأسه دائرة لأنه لا ينطق، ولذلك تجدون العامة يقولون المئة مائة، ما هي مائة، لكن مئة في إملاء العربي تزاد وراها ألف، أما هي مئة لكن هذه الألف لا تنطق. الصلاة في المصحف في بعض الآيات يكتب وراها واو، تكتب الصلوة، لكن هذا الواو لا ينطق. قوارير وراها ألف، ثمود وراها ألف، قالوا وراها ألف الواو. فالذي يقرأ المصحف من غير شيخ يقول ماء، يعني يفسد الآية، يقول قالوا و، يقول وعادا وثمودا، هي ثمود على القراءة اللي فيها الألف زائدة. فيقرأ فنجلس يوم التروية في مينا، فإذا طلعت الشمس يذهب الحجيج إلى عرفة، وعرفة ركن بالإجماع. وهل إذا دخلها إنسان مغمى عليه تجزي أو لا تجزي؟ وإذا دخلها نائم وإذا دخلها وهو لا يدري أنها عرفة، وهل يلزم المجيء لعرفة في الليل والنهار أو في النهار فقط أو لازم من الليل؟ هذه أقوال وخلافات بين العلماء سنشير إلى أقواها. وهل الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من الغد كما ذكر في حديث عروة بن المضرس الذي جاء وقال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك، أي قبل مزدلفة، ساعة من ليل أو نهار، ساعة أي وقتا من ليل أو نهار؟ وهل الوقوف قبل الزوال يجزي أو لا يجزي؟ هذه أقوال للعلماء. ونحن ينبغي لنا إذا أردنا أن نمارس العبادة أن نأتي بها على أكمل طريق لنأخذ الأجر كاملا فيها. العبادات إذا أداها المسلم على الطريقة التي شرعها ربنا وكان مخلصا في نيته ومتابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ الأجر كاملا. وتعلمون أن الله تعالى أمر بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرته، نهى عن التمثيل ونهى عن القتل غيلة ونهى عن الظلم وحرم الحرق بالنار وحرم أن يمثل أحد بالقتيل. هذا لجمال هذا الدين وحسنه. فهذا اليوم الذي هو يوم عرفة فيه من الأجر ومن الخير ومن رحمة الله تعالى لخلقه ما يجعل الشيطان لا يرى خاسئا ولا حزينا ولا متألما مثل عشية يوم عرفة. ولذلك هذا اليوم هو الذي نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم، وبعد غد يوم الجمعة ونزلت يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم. وقال اليهودي لعمر لو أننا نحن معشر يهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر إني لا أعرف الوقت الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، عيد في عيد، فهو عيد لا قيام الساعة. ولذلك الله تعالى رحمنا ولطف بنا وأكرمنا وأعطانا من النعم ما لو عددناه أن نستطيعه، كما قال جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه ما أكرمه. فعوض قلة أعمال المسلمين بهذه المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات. وهذا اليوم ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، هذا قصر إضافي. كأنه قال ما الحج إلا عرفة. قال العلماء لأن من أدرك عرفة ما بقي من أمور الحج يمكن أن يعوض، أما الذي فاته الوقوف فاته الحج، فلذلك قال الحج عرفة، الحج عرفة، أي هذا يقال له قصر إضافي، أي الحج عرفة بالنسبة لطواف الإفاضة وبالنسبة للسعي وبالنسبة للرمي وبالنسبة لمزدلفة، فإن هذه إما ما يعوض بفداء وإما ما يمكن أن يعمل بعد وقت ولا يفوت في وقت محدد. أما عرفة فإذا لم يأتيها الحاج في خلال 24 ساعة في يوم في يوم التاسع من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم العاشر، إن لم يأتي لعرفة في هذا الوقت فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ويذبح ويحج من القابل، لأن الحج ليس كالعبادات الأخرى. الحج من دخل فيه لا بد أن يتممه أو يشترط أو يحصره العدو. وقلنا من قبل أن من دخل في الإحرام لا يحله إلا بواحد من ثلاثة أمور: من دخل في الإحرام فلا يحل الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور: الطواف بالبيت ثم يسعى ويحل إن كان متمتعا، أو يرجع من عرفات ويطوف بالبيت إن كان قارنا أو مفردا ويحل، أو يشترط له ذلك على ربه، يقول لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. حديث الذي ورد لما قالت له بنت عمه بضاعة بنت الزبير إني أراني وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قال فلك ما اشترطت على ربك، قولي لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو لبيك فإن طرأ علي شيء فلي أن نتحلل من حجي. وبعض العلماء قال هذه قضية عين ولا يقاس عليها، وهو لم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز له صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس ذهب الحجيج إلى عرفة، ومن جلس في نميرة أو دخل في عرفة له ذلك، ولكن من استطاع أن ينزل في نميرة قبل الدخول في عرفة حتى يحين الظهر فله ذلك. فإن كان الحجيج كثيرا أو متعلقا برفقة أو بجماعة وكان ذلك يشق عليهم فليدخلوا في منازلهم في عرفة. وينبغي للحجيج أن يتأملوا إلى قضية تخفى على كثير من الحجاج، وهي أنهم يجلسون في أول النهار يتحدثون ويأكلون ويشربون ويأخذون في أطراف الحديث، فإذا جمعوا بين الظهر والعصر ناموا وبقوا نياما حتى كادت الشمس أن تغرب. وهذا لا ينبغي في هذا اليوم، ينبغي للحاج أن يخطط لأن يباشر الدعاء والتضرع وسؤال الله والتوبة والذكر والاستغفار والخضوع إلى الله والالتجاء إليه والبكاء، ينبغي أن يباشر هذا الأمر، وأن يعد العدة له بأن يأخذ قسطا من الراحة في أول النهار، قسطا من النوم، قسطا من الطعام، فالإنسان يحتاج إلى راحة، فيأخذ الراحة ويأخذ العدة ليكون له نية للدعاء، وليكون له جلد لاحتضار قلبه لما يقوله حتى يأخذ كمية عالية من الأجر، وحتى لا يبقى عليه إثم. ينبغي لكل حاج أن يخطط لهذا الأمر، ولا يجلس مع أصدقائه ومع زملائه في الحجيج وكل واحد يأتي بقصة وكل واحد يأتي بحكاية حتى ينتهي الوقت. هذه الأيام قليلة، والعمل فيها مبارك، والفسوق فيها مضر، والرفث فيها مضر، والجدال فيها مضر، فينبغي أن تقلل يا حاج بيت الله الحرام الخلطة مع الناس، وأن تلتجئ إلى ربك، وأن تسأل الله أن يعيذك من حر يوم القيامة، وأن يعيذك من الافتضاح يوم يجمع الله الخلق، وأن يجعلك من الفائزين في هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، وأن يتقبل منك عملك. تسأل الله هذه الأسئلة، وهناك إخوة لك لا مال عندك تنفق عليهم ولا قوة عندك تدفع عنهم، فاسأل الله لهم أن يفرج عنهم، وأن يرفع عنهم ما هم فيه من الكروب ومن الآلام ومن الحرج، وأن يعيد الأمة إلى مكانتها اللائقة بها، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يرد عنها كيد أعدائها، وأن يجعلها في المكان التي وصفها بها ربها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسبت الخيرية بثلاثة أمور: الإيمان بالله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. الإيمان بالله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني بعث نبيكم والأنبياء يشهدون على أممهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل أنها بلغت ويجيز ربنا شهادتها. فتقول الأمم: كيف تشهدون وأنتم جئتم بعدنا؟ يقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل بلغت، وأن أممهم كذبتهم، ورسولنا لا ينطق عن الهوى، فتجاز شهادتهم. فإذا صلى الإمام بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، صلى الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر بأذان وإقامتين على القول الراجح، عند ذلك الحجيج يتفرغون لحوائجهم، الواحد يعني صرف مالا وصرف وقتا وصرف مجهودا، فينبغي للحاج أن تتجه إلى ربك وتعلم أنه كريم وقادر وغني، وقال: أدعوني أستجب لكم، فتسأل الله ما تخاف منه أن يحميك منه، وتسأل الله ما تحبه أن يعطيك إياه. أما أخذ الكتب وقراءتها فهذا لا يضر وهو مفيد، لكن أكثر فائدة أنك أنت إنسان عبد لله، وجئت له لأنه أمرك بالإتيان هنا، وأنت عندك أمور تخاف منها فقل: يا ربي أحميني من كذا وكذا وكذا، وعندك أمور تحبها قل: يا ربي أعطيني كذا وكذا وكذا. ثم هناك أدعية واردة في هذه الأماكن، الواحد يقولها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. وأفضل ما قال النبيون وما قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقول يا ربي ارحمني، يا ربي جرني من النار، يا ربي ارزقني العلم والعمل به، يا ربي ارزقني العلم والعمل به، يا ربي ارحم والدي، يا ربي اغفر لي ولمن ظلمته. هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة هو الذي قالوا إنه أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا العبد جاء أشعث أغبر متبرئا من حوله ومن قوته وانخلع من كل أموره ولبس إزارا ورداء وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبد فقير ضعيف ملتجئ لا حول لي ولا قوة، فأعطني وادفع عني. إذن هذا دعاء العبادة. أنت ربنا قادر على كل شيء، وأمرك إذا قلت لشيء كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار أقلاما وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس الخلق يكتبون بلايين السنين مضروبة في الحصاء لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. إذن هو يقول هذا الدعاء، إذن أرحمني أعطني ادفع عني، يعني أعزني أمني احمني من عقوبتك يوم القيامة. ولذلك في هذا الحد من الفوائد ومن المنافع ومن الأمور العظيمة ما لو تأملها أهل الأرض لدخلوا في الإسلام. أولا جعل الحجاج يلبسون لباسا موحدا، لا فرق في هذا المحل، الغني والفقير والرفيع والوضيع والرئيس كل الناس واقفة في محل واحد ولا فرق بينها، وكل يريد أن يرحم وأن يدفع عنه وأن يعطى سؤله. فلذلك ربنا في هذا اليوم يرحم الجميع ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم إذا سلكوا الطريقة التي أمرهم بها، لأن نبينا قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج ما عمل رفث، الرفث مشترك، الرفث يقال للكلام الغير طيب، ويقال لما يقع بين الرجل وزوجه فيما يكون قبل المعاشرة، ما يقع بين الرجل وزوجه في أمور المعاشرة هذا يسمى الرفث، ويقال الرفث للكلام الغير جيد الساقط، كلام غير جيد يقال له الرفث. إذن الرفث مشترك بين إتيان النساء وما يكون قبل ذلك من الضم والتقبيل واللمس والمخالطة، كل ذلك يبتعد عنه الحاج. والفسوق هو المخالفة، ولذلك ربنا جعل رتب المعاصي ثلاثة، ذكرها في سورة الحجرات، وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معروف، والفسوق الكبائر، والعصيان هنا الصغائر، فجعل رتب الذنوب ثلاثة. أما الكفر فلا يغفر، من مات ولم يتم من الكفر لا يغفر له، يدخل النار. من يكفر بالله ومات على ذلك فقد حرم الله عليه الجنة. الكبائر تحت مشيئة الله، من تاب منها غفرت له، ومن لم يتب منها إن شاء ربنا غفرها له، وإن شاء عذبه بقدرها، ثم مآله إلى الجنة. والصغائر إن تركت الكبائر تغفر بنص الكتاب، قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فينبغي للحجيج أن يجتهدوا في هذا اليوم بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، جمعا وقصرا، يلتجئوا إلى الله ويفعلوا ما فعل نبيهم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، جاء إلى الصخرات ووقف ولفت ناقته إلى القبلة، وجلس يدعو 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 حتى غربت الشمس. غربت الشمس ودخل الليل، عند ذلك ذهب لعرفة، يدعو يدعو. وما يفعله الحاج من الطلوع إلى جبل الرحمة ليس سنة وليس ندب، بل يخاف على صاحبه أن يهلك ويفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وقف بجنب الجبل عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وفي جمع يعني في مزدلفة قال: جلستها هنا وجمع كلها موقف. وفي مينا قال: نحرتها هنا ومينا كلها منحر. يعني فهذه الأمور لا ليس يعني فيها إلا أن المكان الذي وقف فيه إن أراد الحاج أن يفعله قد يكون أفضل من غيره، لكن لا يجب ولا يلزم، وإن كان فيه مشقة يجلس في أي مكان. فأنت يا حاج لا تضيع هذا الوقت في الكلام وفي القيل والقال وبالنوم وبمتابعة الجهاز الذي عندك، تنظر في المواقع وماذا قالت. في هذا الوقت التجئ إلى الله، التجئ إلى الله أنه يحميك من حر النار، ويحميك من عذاب القبر، ويحميك أن يتخبطك الشيطان عند الموت. كم من إنسان يأتيه الشيطان عند الموت ويكفره، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان الذي يكثر من الذنوب، مظن لأن يموت على الشقاء عياذا بالله، والذي يكثر من الحسنات مظن أن يموت على حسن الخاتمة. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك هذا اليوم وهذه العشية فرصة عظيمة لمن يريد أن تغفر ذنوبه وأن ينجو من سخط الله وأن يكون من الذين رجعوا لا ذنب عليهم وخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهم. فينبغي له أن يكثر من التوبة ومن الذكر ومن الاستغفار ومن الدعاء، ويكثر من قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولذلك يرى الشيطان خاسئا حزينا طول السنة، يضيع الناس ويجرها إلى الفساد وإلى الضلال وإلى المعاصي وإلى الشهوات وإلى التمتع بالأمور المشبهة، وفجأة يأتي الحاج لا عرفة وفي سويعات قليلة، فإذا هو الحاج لم يبقى عليه ذنب، فيجلس الشيطان في حزن وتحسر وألم لا يعلمه إلا الله. واعلموا أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه تعالى جعل هذه الدنيا يزرع فيها الإنسان، يحصد فيها الإنسان ما زرع، تزرع شوك تحصد شوك، تزرع عنب تحصد عنب. والإنسان أعطاه الله موارد العلم ونبهه على أنه أعطاها إياه ليشكره، فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالحجيج كلهم في مكان واحد، لا فرق بين كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل، كلهم في زي واحد ولبس واحد وفي مكان واحد، وربهم كريم وواحد. فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة وأن لا نضيعها، وأن نعلم أن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وأن من حافظ على حجه فلم يعمل فيه مخالفة ولم يعمل فيه معصية ولم يقصر فيما أوجب الله عليه فيه ولم يترك واجبا ولم يفعل محرما، بإذنه تعالى لا يبقى عليه ذنب. وإن أراد الحاج أن يختبر نفسه بعد الحج هل غفرت ذنوبه أم لم تغفر، فلينظر لحاله بعد انتهائه من حجه. قال العلماء: من أراد أن يختبر نفسه هل غفرت ذنوبه أو لم تغفر فلينظر إلى حاله بعد الحج. فإن كان جاء من الحج محبا للطاعة، محبا للخير، محبا للصلاة، محبا لذكر الله، محبا لقراءة القرآن، جاء بر بوالديه، مكرم لجيرانه، غاض لبصره، تارك لما يعنيه، منكسر إلى الله، راغب في الحسنات، نافر من السيئات، فهذا دليل على أن الله أكرمه بغفران ذنوبه. وإن جاء يغتاب الناس ويكذب ويتخلف عن الجماعة، وإذا وجد صفقة فيها ربا أو فيها غرر أو جهالة يدخلها، فهذا نرجو الله السلام والعافية مضن على أن حجه لم يقبل. ولذلك الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات تدعو إلى السيئات. إبليس لما قال له ربه: اسجدوا لآدم هو والملائكة، فالملائكة سجدوا وهو قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا القياس نرجو الله السلام والعافية فاسد، لأنه يخالف النص، ومن شروط القياس فقد النص. ربك يقول لك اسجدوا وهو يقيس، فأول من قاس القياس الفاسد إبليس، عليه من ربه ما يستحقه. فذلك قال له ربه: اخرج منها مذؤوما مدحورا، مطرودا، منغصا، مذلا، مهانا، مدحورا، مدفوعا. ثم أبو لهب لما قال له ابن أخيه الطاهر الصالح الأمين الذي لا مثيل له صلوات الله وسلامه عليه: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تصبحكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما أخذنا عليك من كذب. قال: إني نذير لكم، أنا نذير لكم، رسول لكم، اتبعوني وقولوا لا إله إلا الله. فقال عمه تبا لك، ألي سائر اليوم دعوتنا؟ فأنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فلذلك الذي يسخر من الدين ويسخر من أولياء الله ويرى أن الدين هذا أمر يسخر به على الدراويش، هذا إذا مات سيعلم أن الدين دين صحيح، وأن الله تعالى خلق الكون، وأن النبي مرسل من عند الله، وأنه وعد من كذب به النار ووعد من صدق به الجنة، سيعلم ذلك. فيا أحبة، البدار قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن يقول الإنسان يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الكافر يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهذا اليوم فرصة لأن ينجو العبد من سخط الله ومن النار، وأن يكون من المفلحين. أما إذا طلع الإنسان ليزيد عدد الحجات، وليقال حاج، وليأتي ويذهب ويتفرج في الحجيج ويمشي ويتكلم، ولا يخاف ولا يتوب ولا يكون المال الذي حج به حلال، هذا فما حججت ولكن حجت العير. فلذلك ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة، وأن والذي لم يحج أن يغتنم هذه الأيام ويغتنم غدا. غدا صومه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، سنتان قادمة وفائتة، أمر عظيم. وأهم شيء ينبغي أن نهتم به يا أحبة، الترشيد في الحسنات، الترشيد في الحسنات. الآن يقال لازم نرشد في الكهرباء، لازم نرشد في الماء، لازم نرشد في الإنفاق. طيب لازم نرشد في الحسنات، ذهبت إلى المسجد وصليت، هذه الحسنات التي وجدتها في الصلاة حافظ عليها، لا تقول فلان فيه وفلان فيه وفلان قال، ولا تقول فلان هذا غير طيب، أترك الناس عنك، لا تنظر إلى الحرام، لا تسمع حرام، لا تتكلم بحرام. ولذلك التمايز يوم القيامة دائما يكون بالترشيد، الناس تذكر الله وتصوم وتتصدق، ولكن بعضها يخاف، وإذا وجد حسنات يحافظ عليها، فلا يغتاب الناس ولا ينمم بالناس ولا ينشي بالناس ولا يزدري الناس ولا يحتقرها ولا يكون في قلبه غل ولا حسد، ويكون قلبه طيبا ويحب المسلمين ويدعو لإخوانه في غيبتهم، وإذا أراد شخص أن يتناول منهم رد عنهم في غيبته، من رد عن أخيه في غيبته رد الله عنه، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. فينبغي أن تكون عندنا ثقافة الترشيد في الحسنات، لا نغتاب. ومن أراد أن يغتاب فنقول له يا فلان لا تضيع حسناتك وتجعلنا نقع في ورطة، لأن الذي يسمع الغيبة شريك فيها، والذي يريد أن يظلم الناس نقول يا فلان لا تظلم. وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتمثل هذا الدين، وإلى أن ندعو الناس إليه، وإلى أن ننقذ البشرية. سكان الأرض يوشك أن يلبب أن يلببوا المسلمين يوم القيامة. أقول سكان الأرض من الكفار يوشك أن يلببوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الصراط، ويقولون يا ربنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حالت بيننا وبين فهم الإسلام، فيا ربنا انتقم لنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يبلغون الدين وحيث لم يكونوا يمارسون الدين على الطريقة المشروعة، فظننا أن هذا الدين كذب وأنه دين ضلال، وتبين لنا الآن أنه دين صحيح، وقد حالوا بيننا وبينه بعدم ممارستهم له وبعدم تمثلهم له، فما لا يفعل المسلمون يوم القيامة؟ وربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو أن تبين للناس الحق وتأمرهم باتباعه، وتبين لهم الضلال وتأمرهم بالابتعاد عنه، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. أما إذا لم تبين للناس فأنت لم تهتدي. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وثقوا تماما أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان حقا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة القمم الكاذبة، أول من تسعر به النار يوم القيامة القمم الكاذبة. عالم ما هو صادق، كان يعلم ليقال عالم وقد قيل، شهيد كان يتجرأ ويتشجع ليقال جواد وقد قيل، منفق ومتصدق كان يتصدق ليقال جواد وقد قيل. ولذلك علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، السنة التي حج فيها أبو بكر بالناس، بأربع كلمات منها واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فنحن إذا لم ننتبه، الواحد إذا مات وهو على غير إيمان وعلى غير صدق يقع في ورطة لا يعلمها إلا الله، ولا رجوع للدنيا إلا بعد يوم القيامة. يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ويقول الكافر يا ليتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فهذا اليوم يوم عرفة فرصة إلى التوبة وإلى غفران الذنوب وإلى رفع الدرجات وإلى محو السيئات وإلى الفوز وإلى النجاة، فينبغي أن لا يضيع وأن يلتجأ فيه إلى الله، ويكثر من التوبة والاستغفار ومن الدعاء ومن التضرع ومن اللجوء إلى الله، لأن الله تعالى كريم ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول ادعوني أستجب لكم ويقول جل وعلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. إذن الفوز والعزة والرفعة والنجاة والمنعة أن يلتجئ العبد لربه وأن يبتعد عن المعاصي والظلم. ما رأيت شيئا أكثر تدميرا للمخلوق من أن يظلم. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لمعال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم يستجاب له ولو عاصيا ولو كافرا ولو. فيا أحبة حذاري من الظلم، وبالأخص ظلم الزوجة وظلم الأولاد وظلم الخدم وظلم السواقين وظلم الجيران الضعاف وظلم من ولاك الله عليه. يا عبد الله لا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تظلم زوجك، تظلم خادمك، تظلم سائقك، فيصلي ركعتين ويبكي ويقول يا رب انتقم لي منه فيدمرك. الظلم أمره عجيب. فيا عبد الله لا تظلم، لا تظلم ولا تخف، وأعطي لكل ذي حق حقه. لا تأكل أجر الخادمة ولا أجر السائق ولا أجر العميل لك في الدكان، ولا تأخذ أرض الضعيف واليتيم لأنك أقوى منه. فهذا باب للتدمير وللخسارة ولضياع العمر وفساد المال وفساد الذرية، فينبغي أن نحذر منه وأن نسارع في التوبة وفي طاعة ربنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. كما ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرص وأن لا نضيعها، ونعلم أن ربنا كريم وقادر، ومهما عمل العبد من المعاصي فإن تاب يتوب الله عليه. حتى لو أضل ناس ولو سرق أموال ولو فعل ما فعل وتاب، خلاص من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. أنت كنت لا سمح الله على بدعة وضللت خلقا كثير ثم تبت، وهذا الخلق لم تجده ولم تعرف أماكنه، خلاص أنت فعلت ما عليك. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. والحقيقة هذه الأمة محتاجة إلى أن توطين العلم وتشتري العقول، وأن تحل مشاكلها بالصلح، وأن تعلم أن الله تعالى فضلها بما أعطاها، وأن هذا الكتاب معجزة خالدة فينبغي أن تتجمل به، وأن تدعو سكان الأرض إليه، وأن تعلم أن من أعلن أنه مسلم هذه رفعة وكرامة ومنزلة، وأن الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأن الكفار أخبر ربنا أنهم نجس، ولا في شيء أوجز ولا أبلغ ولا أوضح من هذه الجملة. والنجس لا يتعامل معه المسلمون إلا عند الضرورة، والله أخبر أن الكفار نجس فنتعامل معهم عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا إعجاز وإيجاز وجمال وحسن. وكل قضية تقع على وجه الأرض فهي مبينة في ديننا، كل قضية تقع على وجه الأرض فهي مبينة في ديننا. قال جل وعلا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال جل وعلا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال جل وعلا تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نعمل بكتاب ربنا وأن نبلغه لخلق الله وأن نهتم بالقدوة الحسنة وأن نحل مشاكلنا بالصلح وأن نتحابب ونتعاون ونتعاضد وأن نعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.